وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإشكالية التي طرحناها بالأمس تتضمن رفع التناقض بين ما نعتقده من أن النص الديني يتحدث عن جميع مفاصل الحياة وبين محدودية هذه النصوص. كان من المفترض إذا كانت النصوص تستوعب جميع الجزئيات، أي ما كانت وما ستكون، لابد أن تكون هذه النصوص بقدر هذه الجزئيات والوقائع خارجها، لا معنى أن تكون محدودة وبنفس الوقت نقول هي تستوعب جميع الوقائع. نعم، من يذهب إلى أن النص الديني لا يستوعب من الأساس، هذا واضح تماما ينسجم مع محدودية هذه النصوص، كلام الفقه المدرسي الذي يرى الاستيعاب مع محدودية النصوص. قلنا هناك عدة أجوبة لحل هذا التناقض. ذكرنا بالأمس الجواب الأول وهو وجود تعدد في رتب الشريعة، والاستيعاب يحصل في الشريعة الكائنة في اللوح المحفوظ، أما الشريعة الصادرة فضلا عن الواصلة لا يوجد فيها هذا الاستيعاب، وبالتالي يرتفع الإشكال. هذا الجواب طبعا هو بحد ذاته غير صحيح، لأنه أنت تفترض وجود تعدد في مراتب الشريعة، هذا خلاف الظاهر. يعني الروايات التي تقول حتى القرش في الخدش، هل أنه يقصد من ذلك الشريعة التي كانت هناك موجودة أم التي كانت تتداول وصدرت من الأئمة عليهم السلام وقد وصلت إلى الناس؟ دعوى وجود تعدد في الرتب هذا خلاف الظاهر، يعني يحتاج لها إلى إثبات كبير جدا. أصل هذا الحل يواجه هذه المشكلة من الأساس، بغض النظر عن الإشكالات التي أثيرت وجاوبنا عنها. فجوابنا الرئيسي على هذا الحل نقول إن دعوى وجود تعدد في رتب الشريعة خلاف ظاهر النصوص نفسها التي تتحدث عن الاستيعاب. الحل الثاني أن يقال أن الشريعة مكتملة بوجودها الواقعي، مكتملة وهكذا مكتملة بوجودها الصادر أيضا. والقرآن الكريم والسنة النبوية تحدثتا عن جميع ما يرتبط بشؤون الناس، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة فهم الناس إلى الأحكام التفصيلية الموضوعة في هذين المصدرين، هذه المشكلة وليس القصور في ذات الشريعة. الذهن البشري هو يعتقد المحدودية، يعني مجرد محدودية النصوص هذا لا يعني ليست لها قدرة على الاستيعاب، القدرة موجودة في داخل هذه النصوص، لكن الإنسان لا يستطيع أن يدرك هذا الاستيعاب لقصور في فهمه. من هنا تم التأكيد على مرجعية أهل البيت عليهم السلام، إنهم الخيار الوحيد لفهم النص، وبالتالي لا يسمح لأي خيار آخر سواء كان السنة الصحابي قياس استحسان وشيء من هذا القبيل. هذا هو الحل الآخر اللي هو ينسجم مع نظرية الإخباريين الذي يقولون من أن نصوص الكتاب الكريم هي مجملة في مجملة، فقط الذي يستطيع أن يكتشف هذه الألغاز الأئمة عليهم السلام فقط. هذه الدعوة طبعا تتماهى كثيرا مع هذا الحل، أيضا يقول أن القرآن الكريم والسنة لا يجتمع على هذه التفاصيل، إلا أن المشكلة هناك قصور ذاتي في فهمنا لهذه التفاصيل، وإلا مرجعية أهل البيت كفيلة في ذلك. زين، هذا هو الحل الثاني، وعليه تزول المشكلة من الأساس. يعني كان بالضبط مثل ما يطرح في باب التعارض، الإشكال الذي أثير على الشيعة بالخصوص أن بحث التعارض يهدد أهم أصل موضوعي عندنا وهو عصمة الإمام، لأنه إذا كانت الروايات متعارضة لهذه الدرجة هذا معناه أن الشخص الذي يطرح هذه الروايات ليس معصوما، فقيه ممكن أن تحصل عنده عدول في الآراء، فلا بد من وجود حل مناسب لظاهرة التعارض. أحد الحلول المطروحة أن هذا التعارض ليس حقيقيا، لا يوجد في ذات الروايات تعارض، وإنما هذا تعارض يتصوره ويتوهمه الفقيه، ولا في واقع أمره لا يوجد تعارض. الفقيه نتيجة عدم مراجعته للقرائن الحافة بالناس تصور وجود تعارض، أو قرأ بعض النصوص قراءات مقطعية يعني قطعها من سياقها العام. المهم أحد أسباب تولد التعارض هو ذات الفقيه، وإلا الشيء في واقعه لا يوجد تعارض. على أي حال هذا بالضبط هكذا، إن سبب القصور عدم إدراكنا للأحكام التفصيلية الموجودة في الشريعة، لأن الشريعة هي قاصرة. هذا الحال تقريبا يعني أشار إليه جماعة، يعني مو في معرض هذا الإشكال والجواب عنه. شلون جواب باحث سيد الخوي؟ ما متعرض لهذا الإشكال، لكن في معرض كلام. هذا كتاب اسمه الفائق في الأصول. الفائق في الأصول هاي لجنة يسمونها لجنة الفقه المعاصر، إنه المسائل التي هي أصولية لكن لم تدون في علم الأصول، يعني في الكتب الأصولية في المنهجية قاموا يدونونها بشكل مستقل، يكون كتاب حتى يعين الطالب، لأن واضح أنه كثير من المطالب التي تظهر في علم الفقه هي ليس لها وجود في علم الأصول. فهو هنا مختارين قاعدة السيرة العقلائية، السيرة المتشرعية، قاعدة لو كان لبان، والشخص اللي اللجنة اللي مؤلفها أنا ملتقي به، يجلسون خميس وجمعة يطرحون هاي المسائل، وأكو طلبة عدفهم يقرروها يعرضوها على لجنة بعدين تنطبق، يقول هذا هو كان العمل الأول. أكو إنتاج، إحنا طالبنا ما يفكر يسوي له كراس، مين خايف ما أدري، الخوف اللي عندنا ليش؟ زين، لاحظوا شنو يقول. يقول أن المراد حسب بإتيان ما يكتفي به الناس في عهده هو البيان لهم، يفهم كذلك المراد من الإتيان بما يحتاج غيره إلى يوم القيامة هو البيان لهم، فلا بد من رفع اليد عن ذلك من جهة العلم خارجا بأن جميع الأحكام لم تبين للناس في عصره صلى الله عليه وآله. بل ومن جهة ما ورد في ذيل الحديث الأول على أي حال. نعم هاي العبارة أوضح، هاي العبارة أوضح، هاي العبارة أوضح. يقول فإن بيان ما يحتاج إليه الناس كان تدريجيا وحسب مساعدة الظروف والشرائط، ولعلها لم تساعد على بيان جميع ما في الكتاب من الأحكام والمعارف وأوكل بعض ذلك. يعني معناه أن المعارف كانت موجودة لكن ما كفت فرصة تبين بين كل المعارف اللي موجودة في الكتاب. من أوكل وأوكل بعض ذلك إلى الأئمة المتأخرين عليهم السلام والإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف في عصر ظهوره. زين هاي صفحة 188 و189. زين هذا الحال أيضا قابل للمناقشة من جهة إن الأحكام إذا كانت موجودة بشكل تفصيلي وهناك مشكلة في فهم الناس لبيان تلك الأحكام، هذا معناه، يعني هذا معناه إن المشكلة لابد نفترض أنها تزول ولو بصورة جزئية حينما وجه الشيعة أسئلة إلى الأئمة عليهم السلام، لأنه يعني قاعد يقول ما يفهمها إلا المعصوم. المفروض هذه المشكلة تزول ويتم كشف النقاب عن هذه التفاصيل بالرجوع لمن؟ إلى الإمام عليه السلام. ولكن يبدو أن المشكلة لا زالت موجودة، المشكلة التي يعاني منها الفقه الشيعي. فنحن حينما نأتي إلى النصوص ونطلب من الفقيه المتخصص الذي أشار إليه الإمام عليه السلام بالرجوع إليه لفهم النص وأنهم حجة عليكم، هل يلتمس الفقيه مثلا ما يرتبط بشكل الدولة من الروايات والقوانين والمؤسسات المنضوية تحت الدولة وشكل العلاقة القانونية بين الدولة من جهة والقوانين وبين المؤسسات التي تحكمها الدولة؟ المفترض إن النص لا يبقى مخفيا إلى هذه الدرجة، يضيء إلينا ولو بشكل بسيط، أي بمعونة الفقهاء، بينما لا توجد دعوة من هذا القبيل. كثير من القضايا الحياتية التي معاصرها اليوم، شكل المنظومة الاقتصادية اليوم، يعني نحن تارة نريد من النصوص أن ترفع باقتصاد بلد ما، وكيف ذلك؟ هل إن النص الديني، طبعا هذا السؤال حتى على الفقه السني، هل النصوص الدينية وضعت برامج متكاملة للنهوض باقتصاد بلد ما، أم فقط توجد قضايا قانونية، قضايا دستورية أنه العقود يجب الالتزام بها، الربا لابد من الاجتناب عنه، المؤمن لابد أن يلتزم بشرطه. أما إذا أريد أنشط الواقع الزراعي، أنشط الواقع المصرفي، وهكذا كثير من القضايا المالية، هل تعالج النصوص؟ هل تضع برامج تفصيلية لذلك؟ لا يوجد. وعليه إذن المشكلة هي ذات المشكلة حينما تقولون إن الشريعة عنت بكل التفاصيل، الشريعة الواقعية والشريعة الصادرة، إلا أن المشكلة في قصور فهمنا لذلك. المفترض أن ترتفع المشكلة حينما واجه الناس بعض الأئمة عليهم السلام بالأسئلة، وحينما نلتمس من الفقهاء، نحن نلتمس من الفقهاء أن يساعدونا في الكشف عن بعض هذه الجزئيات، بينما الفقيه يظل حائرا في كثير من القضايا التي يحتاجها اليوم. وأيضا نقول أيضا، لو كانت القضية كما تقولون بأن الشريعة هكذا تتحدث، فلماذا كبار الفقهاء، أخذناه فيما سبق في المساحات الفارغة، قطعا هناك مساحات فارغة، لا تقول أكو نص على الاستنساخ البشري، قطعا لا يوجد، ولا يوجد نص على تنظيم قضايا البيئة، لا يوجد. لماذا الفقهاء في هذه المساحات الفارغة أبدوا نظرية منطقة الفراغ كالسيد الشهيد رحمة الله عليه، أو مرجعية ولاية الأمر كشيخ النائمي، أو المبادئ العليا للتشريع كالعلامة مهدي شمس الدين، كما تقدمت إحنا القضية ناقشناها سابقا. فعليه لو كانت النصوص تساعدنا على ذلك، إلا أن المشكلة في القصور، لا يمكن أن يستمر هذا القصور لجهابذة الفقهاء، ولا يستطيعون أن يكتشفوا شيء من هذه التفاصيل ولو في أي مجال من المجالات. هذا واضح على أن هذا الجواب وكان جواب افتراضي. أضف إلى ذلك أن دعوة غموض النص الديني كتابا وسنة، ولا يفهم إلا عن طريق المعصوم عليه السلام، هذا خلاف ما يصرح فيه القرآن نفسه، أنه إنسان القرآن إذا أراد أن يوجه تلك القوانين إلى الناس بما يرتبط في الجانب العملي، كيف ينسجم ذلك مع فكرة الغموض الموجودة في القرآن الكريم؟ كيف ذلك؟ لا سيما أنه قطعا المشرع يعلم بأن الرجوع إلى المعصوم لحل هذه الألغاز ورفع هذا الغموض ليس متاحا في كل وقت وفي كل زمان. هذا الحل ضعيف جدا. شوف الحل الثالث. الحل الثالث أن نفترض أن الشريعة قد اكتملت بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنه هناك عامل أو عاملا تاريخي أدى إلى عدم وصول كثير من النصوص. هذا العامل التاريخي أحد مفاصله هو الإنسان نفسه، فإنه لم يتفاعل ولم تتحد إرادته مع إرادة الله عز وجل في اتباع هذا الخط. من هنا لمعالجة هذا المحذور لغياب النصوص الدينية بسبب هذا الأمر التاريخي، اضطر المشرع إلى علاجات اضطرارية. إنه من ضمن تلك العلاجات جعل المجال لحجية خبر الثقة، جعل المجال للأصول العملية على سبيل المثال، وهكذا جملة من التشريعات التي تعتبر حلول اضطرارية. إذن هذا الحال يفترض وجود بعد تاريخي صنعه الإنسان في غياب النصوص التفصيلية، ولا النص التفصيلي موجود كان. والذهاب إلى علاجات اضطرارية لحل المشكلة. أظن هذا الحل هسه اللي ذكرناه هو ينسجم مع عبارة اللي ذكرها سيد محمد باقر السيستاني الباقر، ينسجم تماما مع هذا الحل، يعني أقرب من الحل الأول تماما، ينسجم معه وجود حجج تعبدية أو سير عقلائية ممكن أن تتغلب على مشكلة غياب التفصيل بفعل الإنسان. هذا الحل أيضا وإن كان من الناحية يشرح لنا غياب النصوص التفصيلية، ولكن يواجه جملة من المشاكل. نحن حينما نتحدث عن الغياب التفصيلي لهذه النصوص نسأل كيف غابت كل النصوص دفعة واحدة التي تتحدث عن المسائل المعاصرة التي يحتاجها اليوم الإنسان، يعني أوليس يعد هذا شيء غريب؟ طبيعة اختفاء النصوص بفعل الإنسان قضية واردة، لكن أن تختفي نصوص محددة، يعني النصوص التي يعني معناها النصوص تتحدث عن الاستنساخ، عن المصارف، عن القضايا الجمركية، غياب هذه النصوص دفعة واحدة واضح أنه خلاف، يعني يحتاج إلى أننا نفهم طبيعة هذا الذي حصل، وكيف أن الأئمة عليهم السلام يعني سكتوا عن تلك النصوص التي تحل مشاكل الناس، سكتوا عن الفعل الإنساني الذي أدى إلى غيابه. أولا يلزم على المعصوم عليه السلام أن يحافظ على تلك النصوص؟ بل أساسا كيف فهم أولئك اللي في ذاك العصر، عصر الصحراء، عصر ذاك المناخ، كيف فهموا النصوص التي تتحدث عن القضايا الطبية المعقدة اليوم، عن القضايا المصرفية؟ إذا هي تقول النصوص موجودة سابقا، أساسا ما هو يعني ما هي المبررات التي تستدعي النبي صلى الله عليه وآله أن يتحدث عن هذه النصوص؟ هل هو بادرهم بالمباشر أم لا؟ إن الجماعة هم سألوا عن مسألة المصارف وعن القضايا الجديدة، فعليه إذن هناك جملة من الأسئلة بحاجة إلى حل. فلو غضضنا النظر عن هذه الأسئلة، ما هو الحل الذي نفترضه اليوم؟ اليوم عندنا نصوص وقائع جديدة، ما هو الحل؟ إما تقول نذهب إلى حلها عن طريق منطقة الفرات، ولي الأمر الشارع المقدس ترك له مساحة، هذه المساحة طبعا في الفراغ الإلزامي نقصد به، وإن كان كلمة الفراغ وبها تحسس، بعضهم يقول على أنه القضايا المنطقة المرنة أفضل من مسألة الفراغ، حتى لو ما يقصد السيد الشهيد بالفراغ الفراغ التشريعي، قطعا ما يقصد به، يقصد من الفراغ الإلزامي، لكن كلمة الفراغ أكو تحسس بها. لذلك أنه بعض السنة اللي كتب نقد على السيد الشهيد، كاتب سوري اسمه أبو الحراك، كتب نقد على نظرية الفراغ بسيد الشهيد، أنه قال أنه لابد أن تستبدل هاي القضية بالمنطقة المرنة، لا أنه منطقة الفراغ. على أي حال، فهل أنه في هذا ما يستجد من قضايا تحل عن طريق منطقة الفراغ، بأن ولي الأمر بإمكانه أن يملأ هذه المنطقة؟ يعني النصوص تتحدث عن قضايا قديمة، هذه القضايا المعاصرة يأتي ولي الأمر ليسن هذه القوانين، هسه يسنها على نحو التشريع أم لا على نحو أنها تنفيذ ما هو ثابت على الخلاف اللي موجود في حقيقة الحكم الولائي؟ إذا كان كذلك هذا معناه إقرار بعجز الشريعة أساسا، والسماح للعقل البشري وعقل الفقيه عقل بشري بملء هذه المنطقة، أو لا نذهب إلى الأصل العملي ويحل لنا المشكلة. واضح الأصول العملية لا يمكن أن تسد مناطق كثيرة فارغة، لأنه توظيف الأصول العملية توظيف مو توظيف شمولي، وإنما هو فقط تقرير حالة للمكلف. هذه الحالات للمكلف لا يمكن الآن أنت تذهب إلى إصالة البراءة لكل القضايا الجديدة التي أنت تواجهها. الاستصحاب حالة عادة يحتاج إلى حالة وهكذا، ما يمكن. فعلى هذا الأساس إذن هذا الحل يواجه مشكلة واقعية. إذا تقول إن النصوص كلها موجودة واكتملت بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، فما هو المبرر لغياب النصوص التي تتحدث عن العناصر عن المسائل المستجدة؟ لماذا ذلك؟ بينما وصلت إلينا نصوص قد لا تهم الإنسان في واقع الحال، وعليه هذا الحل ضعيف. الحل الرابع ما ذكره ابن الشيخ فاضل اللنكراني اسمه محمد جواد من أساتذة البحث الخارج في قم، ذكره في مجلة فقه أهل البيت العدد 52 عند حديث قاعد يشرحه إن الله تبارك وتعالى في كل واقع حكمة. مولانا 164 عدد 52 أو 53. هذا الحديث يعني هو يقدم إلى شرح، ويقول هذا ما ينسجم مع الواقع، إن واقعنا الآن أكو نصوص وقائع ما بها حكم، فكيف أن لكل واقع حكم؟ يقول المقصود أن هذا الحديث يقول شمولية الشرع لكل واقع حكم أعم من الشمولية الواقعية والشمولية الظاهرية، وتحصل الشمولية الظاهرية ولو بالأصل العملي. أو ليست الأصول العملية هي أحكام ظاهرية؟ أحكام ظاهرية. والحديث حينما يقول إن لكل واقع حكم، ما عندني حديث، حديث يقول إنه لكل شيء حتى أرش الخدشة، هم استنتجوا من يما أن لكل واقع حكم. فالمقصود من الشمولية للوقائع وكل الوقائع أحكام أعم من الشمولية الواقعية والشمولية الظاهرية، فيحصل الاستيعاب ولو عن طريق الأحكام الظاهرية. لاحظ هاي عبارته، يقول يعلم الفقيه سلفا إجمالا عدم خلو أي واقع من حكم فعلي ولو ظاهري. حتى الحالات التي قد يدعى عدم ورود حكمها من طريق المشرع وقد ورد حكمها في الروايات أو الكتب وسائر الأدلة الأخرى التي تكفلت حكم جميع الوقائع والموضوعات ولو حكما ظاهريا. زين، يقول فعليه إذن تنحل المشكلة، نتغلب على مشكلة عدم الشمول والمقصود. هسه بعدين يقول الأصول العملية هنا يتحدث عنها. زين، هذا الحال يرد عليه أولا وثانيا. أولا هو لو سلمنا أنه يستطيع أن يفسر الشمولية بالمعنى الذي نحن نتحدث عنه، لو سلمنا، لكن الشبهة التي تحدثنا عنها هي نتيجة التناقض بين من؟ بين دعوى استيعاب النص للوقائع ومحدودية النصوص. هذا هيك كان. فنقول إن النصوص محدودة، جيد؟ فكيف نوفق بينهما؟ سؤال عن مسألة التوفيق بين فكرة الاستيعاب ومحدودية النصوص. أما هنا وما حلنا المشكلة، قال إحنا نقدر نقول أكو استيعاب يحصل ولو بضميمة الحكم الظاهري. أما سؤال هذا الاستيعاب كيف يوفق مع النصوص الحوادث المستجدة؟ ما جاوب عن هذا. هذا واحد. ثانيا إن هذا لا يصلح لتفسير الشمولية، فإن الأدلة التي تتحدث عن وجود شمول بالتشريع هي لا تتحدث الشمول ولو بالحكم الظاهر. فالأدلة التي نهت عن الأخذ بالقياس، أو الأدلة التي تقول هذه الصحيفة فيها كل شيء حتى الأرش في الخدش، أو القرآن الذي يقول فيه تبيان لكل شيء، هو لا يتحدث تبيان كل شيء أرش الخدشة ولو بالأصل العمل، وإنما يقول هذه التبيانية وهذه الشمولية من ذات النص لا من طريق شيء آخر وهو الحكم الظاهري. فإذن أولا لو سلمنا أنه يفسر الشمولية، راح أكررها، إلا أنه لا يحل المشكلة، مشكلة التوفيق اللي احنا قاعد نتحدث عنها. ثانيا هو أساسا لا يفسر الشمولية، لأن المقصود من الشمولية شمولية بذات النص، يعني الشمولية الواقعية لا الشمولية الحاصلة ولو عن طريق الحكم الظاهري. هذا الحل أيضا قابل للمناقشة إن شاء الله. الحل الخامس إلى غد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد. سلام.